السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، ما زلتم وحشني، أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا في سوق الجنة حيث ننظر إلى وجهه الكريم. اللهم ارزقنا الجنة، اللهم ارزقني ومستمعي ومشاهدي الجنة، اللهم ارزقني واكتب لي ومشاهدي الجنة الآن بغير حساب ولا سابقة عذاب، واجمعنا. اللهم عرفني وجوههم في الجنة واجمعني بهم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم واجمعنا جميعا في سوق الجنة واجعل هناك محدثنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم ولا تحرمنا من ذلك في الجنة بكرة وعشيا يا حي يا قيوم. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وهذه حلقة جديدة من كيف وأخواتها. وهذا البرنامج له ميزة خاصة في قضية كيف، وأنا حريص في كل دروس والمحاضرات، حريص في كل ما أفعل أن أوضح كيف، لأننا يجب أن ننتقل من ينبغي أن نكون ويجب أن نكون ولا بد أن نكون إلى كيف نكون. كيف نكون؟ بدأنا بكيف في التوحيد وكيف في الاتباع على ترتيب الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله، كيف نوحد الله، كيف نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف نصلي، كيف نتوضأ، ثم كيف نصلي، ونحن انتهينا من قضية كيف نزكي. ولكني أريدها مراجعة سريعة الآن في دقائق معدودة، وأحاول أيضا في اللقاءات القادمة أو اللقاء القادم تحديدا بإذن الله أن أراجع وبسرعة جدا لمن فاتتهم الحلقات القديمة في كيف، أن أريع كيف الإخلاص، كيف حب الله، كيف نوحد الله، كيف نحب النبي، كيف نتبع النبي، كيف نوالي النبي، كيف ننصر النبي، كيف نحاول أن نجمع كيف في عناصر سريعة في دقائق معدودة في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أما مراجعة الزكاة الليلة في نقاط سريعة، أن الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم إيمان المرء إلا بها، التي لا يقوم بناء الإسلام إلا عليها. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الزكاة حق المال، وقال أبو بكر رضي الله عنه خليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. شرط الأخوة في الدين، فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. شرط من شروط التوبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فرض الزكاة على المسلمين أيها الإخوة من أظهر محاسن الإسلام، وكونه من عظمة الزكاة، من عظمة دين الإسلام، أنها اهتمام وتنظيم بالشؤون الحياتية للمسلمين، كما سيأتي معنا الليلة في نظرة الإسلام إلى المال، أن الله جل جلاله كتب أحكام المال ونظم أحكام المال في الحلال والحرام، وما يجب وما يجوز وما لا يجوز، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. صارت الأمور في غاية الوضوح بعد تبيين الإسلام لها. من فوائد الزكاة تثبيت أواصر المحبة والأخوة بين الغني والفقير. اثنين: تطهير النفس، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة، وتطهير النفس من شحها. أيضا من فوائد الزكاة استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله سبحانه وتعالى. الغرض والحكمة من فرض الزكاة تخليص النفوس من شوائب البخل، تحلية النفوس بالرحمة والطمع، بالرحمة والحنان والتعاون والرضا والقناعة وراحة الضمير، الحيلولة دون العبد ودون الأنانية وحب المال، صرف النفوس عن الزور والغش واحتكار والسرقة. من فوائد الزكاة أو الحكمة في مشروعية الزكاة صلاح القلب والبدن. أيضا هي ابتلاء وامتحان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور والصدقة برهان، برهان دليل. أيضا هي مواساة للفقراء وشكر لنعمة الله جل جلاله، وهي الزكاة أساس العدل الاجتماعي. خطورة الزكاة، اسمع قول ربك جل جلاله: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. شروط الزكاة: الإسلام فلا تجب على الكافر، الحرية فلا تجب على العبد الرقيق، ملك النصاب، وقلنا النصاب هو نصاب ذهب ونصاب فضة. نصاب الذهب 9700 جنيه، نصاب الفضة أو نصاب الذهب عبارة عن 70 جرام ذهب، نصاب الفضة 200 مثقال يعني 600 جرام فضة. وقلنا ان الفلوس السيولة العملة الورقية تقدر بنصاب الفضة لانها الانفع للفقير، ولانها لم تبلغ نصاب الذهب، ولا يملك الانسان عادة الذهب، انما العملة الورقية تقدر بالفضة او بالذهب. فقلنا ان احنا نختار نصاب الفضة، والناس اللي عملوا ضجيج واسئلة واسئلة للمشايخ: ويا شيخ ازاي 1800 جنيه ليه، 9300 جنيه ليه، او 9700 جنيه ليه نصاب الذهب؟ طب انت بخيل عامل مشاكل ليه؟ انت حر مش عايز تخرج الزكاة؟ او عايز تخليها على انصاب الذهب انت حر. لكن الرجل الكريم من غير ما تفرض عليه زكاة يطلع زكاة. يبقى اللي هيطلع هيطلع زعلان ليه ان احنا نقول نصاب الزكاة 1800 جنيه اللي هو نصاب الفضة 600 جرام فضة والجرام ب 3 جنيه يبقى 600 في 3 ب 1800 جنيه نصاب الفضة 1800 جنيه. اللي عنده 1800 جنيه مركونين في البيت بقالهم سنة في البيت او في غير البيت, لكن البنوك حرام طبعا ربا. فاللي عنده 1800 جنيه فات عليهم سنة يطلع عليهم زكاة. قلنا اللي عنده عربيات, اللي عنده عمارات, اللي عنده مصانع, اللي عنده كل ده ما عليهش زكاة. الزكاة على رأس المال. اما المعدات اللي في المصنع والانشاءات اللي في المصنع والعقارات بتاع المصانع ما عليها الزكاة. عنده 20 تاكسي و300 عربية مهب, ولا يملك الانسان عادة الذهب, انما العملة الورقية تقدر بالفضة او بالذهب. فقلنا ان احنا نختار نصاب الفضة. والناس اللي عملوا ضجيج واسئلة واسئلة للمشايخ, ويا شيخ ازاي 1800 جنيه ليه, 9300 جنيه ليه, او 9700 جنيه ليه نصاب الذهب. طب انت بخيل عامل مشاكل ليه؟ انت حر, مش عايز تخرج الزكاة او عايز تخليها على نصاب الذهب, انت حر. لكن الرجل الكريم من غير ما تفرض عليه زكاة يطلع زكاة. يبقى اللي هيطلع هيطلع زعلان ليه ان احنا نقول نصاب الزكاة 1800 جنيه اللي هو نصاب الفضة 600 جرام فضة والجرام ب 3 جنيه يبقى 600 في 3 ب 1800 جنيه نصاب الفضة 1800 جنيه. اللي عنده 1800 جنيه مركونين في البيت بقالهم سنة في البيت او في غير البيت, لكن البنوك حرام طبعا ربا. فاللي عنده 1800 جنيه فات عليهم سنة يطلع عليهم زكاة. قلنا اللي عنده عربيات, اللي عنده عمارات, اللي عنده مصانع, اللي عنده كل ده ما عليهش زكاة. الزكاة على رأس المال. اما المعدات اللي في المصنع والانشاءات اللي في المصنع والعقارات بتاع المصانع ما عليها الزكاة. عنده 20 تاكسي و300 عربية مهب, ولا يملك الانسان عادة الذهب, انما العملة الورقية تقدر بالفضة او بالذهب. فقلنا ان احنا نختار نصاب الفضة. والناس اللي عملوا ضجيج واسئلة واسئلة للمشايخ, ويا شيخ ازاي 1800 جنيه ليه, 9300 جنيه ليه, او 9700 جنيه ليه نصاب الذهب. طب انت بخيل عامل مشاكل ليه؟ انت حر, مش عايز تخرج الزكاة او عايز تخليها على نصاب الذهب, انت حر. لكن الرجل الكريم من غير ما تفرض عليه زكاة يطلع زكاة. يبقى اللي هيطلع هيطلع زعلان ليه ان احنا نقول نصاب الزكاة 1800 جنيه اللي هو نصاب الفضة 600 جرام فضة والجرام ب 3 جنيه يبقى 600 في 3 ب 1800 جنيه نصاب الفضة 1800 جنيه. اللي عنده 1800 جنيه مركونين في البيت بقالهم سنة في البيت او في غير البيت, لكن البنوك حرام طبعا ربا. فاللي عنده 1800 جنيه فات عليهم سنة يطلع عليهم زكاة. قلنا اللي عنده عربيات, اللي عنده عمارات, اللي عنده مصانع, اللي عنده كل ده ما عليهش زكاة. الزكاة على رأس المال. اما المعدات اللي في المصنع والانشاءات اللي في المصنع والعقارات بتاع المصانع ما عليها الزكاة. عنده 20 تاكسي و300 عربية مهب, ولا يملك الانسان عادة الذهب, انما العملة الورقية تقدر بالفضة او بالذهب. فقلنا ان احنا نختار نصاب الفضة. والناس اللي عملوا ضجيج واسئلة واسئلة للمشايخ, ويا شيخ ازاي 1800 جنيه ليه, 9300 جنيه ليه, او 9700 جنيه ليه نصاب الذهب. طب انت بخيل عامل مشاكل ليه؟ انت حر, مش عايز تخرج الزكاة او عايز تخليها على نصاب الذهب, انت حر. لكن الرجل الكريم من غير ما تفرض عليه زكاة يطلع زكاة. يبقى اللي هيطلع هيطلع زعلان ليه ان احنا نقول نصاب الزكاة 1800 جنيه اللي هو نصاب الفضة 600 جرام فضة والجرام ب 3 جنيه يبقى 600 في 3 ب 1800 جنيه نصاب الفضة 1800 جنيه. اللي عنده 1800 جنيه مركونين في البيت بقالهم سنة في البيت او في غير البيت, لكن البنوك حرام طبعا ربا. فاللي عنده 1800 جنيه فات عليهم سنة يطلع عليهم زكاة. قلنا اللي عنده, ولا يملك الانسان عادة الذهب, انما العملة الورقية تقدر بالفضة او بالذهب. فقلنا ان احنا نختار نصاب الفضة. والناس اللي عملوا ضجيج واسئلة واسئلة للمشايخ, ويا شيخ ازاي 1800 جنيه ليه؟ 9300 جنيه ليه؟ او 9700 جنيه ليه نصاب الذهب؟ طب انت بخيل عامل مشاكل ليه؟ انت حر، مش عايز تخرج الزكاة او عايز تخليها على نصاب الذهب، انت حر. لكن الرجل الكريم من غير ما تفرض عليه زكاة يطلع زكاة، يبقى اللي هيطلع هيطلع. زعلان ليه ان احنا نقول نصاب الزكاة 1800 جنيه اللي هو نصاب الفضة، 600 جرام فضة والجرام ب 3 جنيه يبقى 600 في 3 ب 1800 جنيه، نصاب الفضة 1800 جنيه. اللي عنده 1800 جنيه مركونين في البيت بقالهم سنة في البيت او في غير البيت، لكن البنوك حرام طبعا ربا، فاللي عنده 1800 جنيه فات عليهم سنة يطلع عليهم زكاة. قلنا اللي عنده عربيات، اللي عنده عمارات، اللي عنده مصانع، اللي عنده كل ده ما عليهش زكاة، الزكاة على رأس المال. اما المعدات اللي في المصنع والانشاءات اللي في المصنع والعقارات بتاع المصانع ما عليها الزكاة. عنده 20 تاكسي و300 عربية في تركته، اذنوا او لم يأذنوا، بدون اذنهم ده حق ربنا. الزكاة حق الله، فأيضا من آدابها أنه لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها. واحد عام فاتح مصنع وعنده مدير بياخد له 2000-3000 جنيه في الشهر ويديله من الزكاة ويطلعها على صفة أنها حوافز، أو قبل رمضان وقبل العيد الكبير وفي موسم مناسبة المدارس يدي الناس اللي شغالين عنده من الزكاة، دي محاباة كده، بيجامل على حساب ربنا. ولا أن يجلب الإنسان لنفسه بها نفعا ولا ضرا، أو يدفع بها ضرا، ولا أن يقي بها غائلة يدفع بها عن ماله أو يدفع عن نفسه مذمة. هي دي قضية الإخلاص في الزكاة. فينبغي على الإنسان هو ما يجاملش بالزكاة، ما يعني مثلا واحد يقول لك عليها ضرائب ادفع الزكاة للضرائب، ينفع الكلام ده؟ جات علي غرامات ادفع الغرامات دي بالزكاة؟ لا يجوز. انما الصدقات للفقراء، ولا ما ينفعش تحطها في المساجد، ما ينفعش تديها للمستشفيات، ما ينفعش تجيب بيها علاج للمرضى. ليه؟ من شروط صحة الزكاة تمكين الفقير من عين المزكى عنه. وايضا من الاصل في الزكاة عدم نقل الزكاة من بلد لاخر، يعني ما ينفعش ان نبعتها لبلد تاني الا اذا اكتفى فقراء هذا البلد. مصارف الزكاة 8، الفقير 2، المسكين 3، العاملين عليها 4، المؤلفة قلوبهم 5، الغارمين 6، في سبيل الله 7، ابن السبيل 8، المكاتبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، دي اللي فاتتنا، والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. 8، لا تجزي دفع الزكاة للكافر ولا للرقيق ولا للغني لذي مرة قوي يستطيع الكسب والعمل، ولا لمن تلزمه نفقته من الفروع والأصول، يعني أبوه جده وإن علا، وابنه وبنته وإن نزل، وابن ابنه وابن بنته وإن سفر، ولا للزوجة ولا للزوج. وأيضا تكون الزكاة في الأقربين أولى، بشرط أن يكونوا فقراء ويقبلوا الزكاة. ده تلخيص سريع لموضوع الزكاة بعد أن فصلنا في 4 حلقات متواصلة في اللقاء الماضي، وندخل في موضوع الليلة الذي هو المال، نظرة الإسلام إلى المال. المال عصب الحياة ووسيلة الإنسان إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى، وهو أحد الضرورات الخمس، المقاصد الكبرى للدين. مقاصد الدين حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العرض. هذه مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة معروفة، الضروريات والحاجيات والتحسينيات. الضرورات، الضرورات الخمس حفظ النفس، فلذلك حرم القتل، وحفظ العقل فحرمة الخمر، وحفظ المال فحرمة السرقة، وحرمة أشياء كثيرة، ولذلك هذه فيها الحدود. فحفظ النفس فيها قتل القاتل، وحفظ العقل فيها جلد شارب الخمر، وحفظ المال فيها قطع يد السارق. سبحان الله العظيم، تغليظ العقوبة في السرقة شيء شديد جدا. انتوا عارفين اليد دي ديتها كم؟ النهاردة دية المسلم اذا قتل مسلم خطأ دية المسلم 100 ناقة. الناقة النهاردة تجيب لها 3500 جنيه تقريبا ولا 4000 جنيه، يعني دية المسلم 400000 جنيه، قريبا من نصف مليون جنيه. دية اليد لو واحد ضرب واحد قطع ايده، دية اليد نصف الدية، في اليد نصف الدية، يعني اليد دي ب200000 جنيه. إذا سرقت نصف دينار قطعت، كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت. اليد ثمينة ب200000 جنيه طول ما هي أمينة، لما تخون تهون تبقى ربع دينار، يعني تتقطع اليد في سرقة 75 قرش. الدينار 4 جرام ذهب ب400 جنيه، فالربع 100 جنيه، نصف دينار ب200 جنيه، لا قطع في اقل من نصف دينار. اليد اللي تسرق 200 جنيه تتقطع رغم ان ثمنها في الاصل 200000. فتغليظ عقوبة السرقة حفاظا على المال. جعلت عقوبة أخذ المال بغير وجه حق حدية توجب حد، زجرا وتغليظا ومبالغة في حفظ المال على أهله. قال سبحانه وتعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. سبحان الله العظيم، يأمرك الله بالإنفاق وأن تحفظ المال من الضياع. قال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. المال زينة، لذلك لم تحظر الشريعة على المسلم أن يمتلك المال مهما كثر. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. القناطير المقنطرة، املك ملايين الملايين، املك ملايين البلايين، مش حرام طالما انها بحلال، طالما انك مش هتضيع دينك، طالما انك اخذته من حله ووضعته في حله، جبته من حلال وصرفته في حلال، ما فيش مشكلة. وإن ملكت الدنيا بأسرها، أنا شايف إن الدنيا عندك أحسن من عند غيرك، ما فيش مشكلة، لكن اوعى تضيع دينك. في الزمن العجيب اللي احنا عايشينه اليومين دول، حب الكنز وحب المال وشهوة التملك، الإنسان يبقى عنده فلوس وخلاص ويبيع دينه من أجل المال، ولذلك كثر في هذا الزمان الحقد والحسد والضغينة والتنافس على الدنيا وبيع الدين وبيع الكرامة من أجل الفلوس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. مصيبة الفلوس، المصيبة اللي في زماننا مصيبة عجيبة جدا، من أعجب ما تتصور وتتخيل، مصيبة الفلوس. الناس بقت تعبد الفلوس، وزمان واحد سافر امريكا وقال كلمة كنا بنتعجب منها, ان الرجل قال له انا لا اعرف, مسك طلع دولار من جيبه كده وقال له انا لا اعرف لي الها الا الدولار. يا ما ناس النهاردة ما يعرف لهمش اله ولا رب الا الجنيه الا الدولار برضو. هي دي المصيبة الكبيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر عن هذا الإنسان إنه تعيس, تعيس عبد الدرهم والدينار من أتعس خلق الله. عبد الفلوس اللي بيحبها اللي بيعشقها اللي عايش عشانها اللي بيموت عليها اللي بتحكمه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تأتي فتن كقطع الليل المظلم, يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا, يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. مشكلة. ولذلك تعالوا نبص نعرف نظرة الإسلام إلى المال. نظرة الإسلام إلى المال أن يرى الإنسان نفسه دائما عبدا مملوكا لا يملك. وده أهم علاج لمرض فتنة المال, أخطر علاج وأهم علاج لفتنة المال ألا ترى نفسك مالكا أبدا. واللي يقول أنا أملك يبقى هنا وقع في الفتنة. أنا عندي, أنا ليا, أنا. فرعون هو اللي قال أنا ربكم الأعلى. فرعون هو اللي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. فرعون هو اللي افتخر بالفلوس, هو اللي قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين لولا ألقي عليه أسورة من ذهب. ذهبية بتاع الذهب. ربنا يتوب عليك يا محب الذهب. ذهب لولا ألقي عليه أسورة من ذهب, هو ده اللي هيجعل له قيمة عندك ان يبقى عنده شوية ذهب. لا حول ولا قوة إلا بالله. مشكلة أتباع فرعون وأحفاد فرعون انهم عندهم نفس القضية. بص قارون لما قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة, قال إيه؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. احذر الكلمات الثلاثة بتاع الطغيان, أنا ولي وعندي. عشان كده نقول له ربنا رزقك إيه من الأولاد, يقول أنا عندي 5 أولاد. ما تقولش عندي, قول ربنا رزقني. أنا ليا مش عارف إيه وإيه وفين وفين. ما تقولش ليا, قول ربنا رزقني. تقولش أنا عملت, قول ربنا أعني. احذر من أنا ولي وعندي. وخليك دايما في مظهر العبد هذا لئلا تطغى. قال الملك جل جلاله إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. رآه شاف نفسه استغنى, أن رآه استغنى. لذلك ابن القيم في كتاب طريق الهجرتين في الباب الأولاني باب الفقر, باب طويل جدا, قال ايه؟ قال البراءة من رؤية الملكة. ابن القيم يقول في جملة عجيبة عجيبة سبحان من فتح بها عليه. ابن القيم يقول ايه؟ يقول ومن لم يعاف من رؤية الملكة. لا ده بيقول ايه؟ فمن الاول قبل منه، فمن عوفي من رؤية الملكة لم يتلوث باطنه بأوساخ المال وتعبه وتدبيره. من عوفي من رؤية الملكة، اللهم عافنا يا رب، أن تعافى من أن ترى أنك مالك. إزاي؟ أن تسمع قول الملك جل جلاله وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، آتوهم من مال الله، ما ياش فلوسك ولا فلوس أبوك، دي فلوس من رب، مال الله. عشان كده الرجل لما دخل على سيدنا النبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم وقال حمل لي الناقة فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، قال حمله للرجل. الرسول ما قالوش صلى الله عليه وسلم لا ده مالي ومال أبوي، لا، قال له ما ردش عليه، هو فعلا ليس مالي ولا مال أبويا، وإنما أهل الكبر هم الذين يقولون دي فلوسي وفلوس أبويا وأجدادي. ألم ترى إلى أصحاب الذين رسبوا في الاختبار؟ كان في من كان قبلكم ثلاثة، أقرع وأبرص وأعمى، أراد الله أن يبتليهم، أراد الله أن يبتليهم، فأرسل الأبرص ملكا، فأرسل الأبرص ملكا وقال له ما تشتهي؟ قال جلد حسن ولون حسن، قد قدرني الناس. احنا شرحنا القصة دي قبل كده، أنا عارف، بس خد الشاهد المرة دي منين. فمسحه بيده فصح جلده، ثم قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطي بقرة عشراء، وقيل يبارك الله لك فيها، حتى صار له واد من بقر. ثم أتاه الملك على صورته، في صورة فقير أبرص، وقال هذا الملك للأبرص القديم الذي صح واغتنى، فقير مسكين وعابر سبيل، قد ناءت بي السبل وتقطعت بي الحبال، فلا بلاغ إلا بالله ثم بك، فأعطني بقرة أتبلغ بها. قال الحقوق كثيرة. قال ألم تكن أبرص فقيرا مثلي فأغناك الله؟ قال كذبت، إنما ورثته كابرا عن كابر. شفت الكذاب؟ يا كذاب، انت ورثته كابرا عن كابر يا ابني، ده لولا فضل ربنا سبحانه وتعالى ما كنتش النهاردة تلاقي تاكل. كابر عن كابر ايه؟ هو ده الكبر، انك تفكر انك ورثته كابرا عن كابر. هذا مال الله يؤتيه من يشاء. اسمع سيدك النبي يقول ايه عن عبد الله بن مسعود، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يؤتي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يؤتي الإيمان إلا من أحب. فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان. اللهم ارزقنا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، اللهم أتمم علينا نعمة الإيمان، اللهم من علينا بالإيمان، اللهم علمنا الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم استعملنا بالإيمان، اللهم متعنا بالإيمان، اللهم توفنا على الإيمان، اللهم احشرنا في زمرة أهل الإيمان. هي دي، سبحان الله العظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا أحب الله عبدا أعطاه الإيمان، أعطاه الإيمان. الحديث صحيح. فلذلك الله يعطي المال من يحب ومن لا يحب. لذلك تجد أن بعض الكفار أكثر الناس مالا، مش دليل محبة أن ربنا يعطي حد مال. هذا المال قد يكون أحيانا دليل غضب. مش قلت لكم قبل كده كلمة ابن القيم عليه رحمة الله: إياك أن تظن أن استجابة الله لدعائك لكرامتك على الله، فقد يستجيب الله دعاء العبد لهوانه عليه وسقوطه من عينه، فيعطيه ليطرده عن بابه. واحد قاعد يقول: يا رب مليون جنيه بس، يا رب ربنا يديله مليون، خد مليون جنيه وفي 60 ما شوفش وشك في بيتي ولا اسمع صوتك تقول يا رب. ياخد المليون جنيه وينسى ربنا. مش الفلوس اللي بتقرب من ربنا، قيمة المال اهو. اسمع ربك بيقول ايه: وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. مش اموالكم ولا اولادكم اللي بتقربكم من ربنا، مش الفلوس. إذن أول نظرة للإسلام إلى المال إن الفلوس دي مش فلوسك، إن الأموال دي مش بتاعتك. قال سبحانه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. مش فلوسك. فيجب إن كل الفلوس اللي عندك دي، كل الأموال اللي تملكها دي، تبقى عارف إن دي مش بتاعتك، دي ملك ربنا. وإنما أنت خازن، أنت أمين خزنة، بس أنت صراف، أنت ناظر مزرعة، ما أنتش مالك في الحقيقة. مش فلوسك، مش بتاعتك، مش ملكك، دي ملك ربنا. واللي يعتقد هذا أنه بيتصرف في ملك الله، انه بيتصرف في عطاء الله، ما يتصرفش ابدا تصرف الملاك في املاكهم. مش حر يولع في فلوسه، لا، انت عبد خازن. اسمع سيدك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، حبيب قلبي صلى الله عليه وسلم يقول: انما انا قاسم والله يعطي، والله انا لا اعطي احدا ولا امنع احدا، انما انا قاسم والله يعطي. صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: تفكروا انا بدي حد حاجة ولا بمنع حد حاجة؟ ده انا بس يا دوبك بقسم، أما اللي بيعطي على الحقيقة الله. ياريت نفهمها دي، كنا نرتاح ونتبسط إن الإنسان عايش في الحياة دي مش هو المالك في الحقيقة، مش أنا اللي أملك، ده أنا بس بوزع، أنا صراف، أنا أمين خزنة، أنا أمين مخزن. أما المالك الحقيقي الذي يعطي ويمنع هو الله جل جلاله سبحانه وتعالى. نظرة الإسلام إلى المال، يبقى نمرة واحد: أن المال ليس مالك، المال مال الله، وإنما أنت مستخلف مبتلى ممتحن. ابن القيم يقول كده، أنت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف، شكلك انك تملك الفلوس، فلوسك وفي جيبك وباسمك وبتطلع وتمنع زي ما انت عايز، لكن الحقيقة انك مش مالك. عارف اقولك الدليل ايه؟ انك لو مت النهاردة هنفتشك، هنفتشك، الفلوس اللي في جيبك كلها هناخدها، مش حقك، مش بتاعتك. لو واحد اوصى ان فلوسه تدفن معاه في المقبره تنفذ وصيته؟ لا. لو واحد اوصى ان يخرج لله فلوسه كلها، لا تنفذ وصيته، لا تنفذ وصيته، لان الوصيه في حدود الثلث، والثلث كثير. وبعدين لا وصيه لوارث، يعني انت لما تموت ما توصيش ان مراتك تاخد كذا، ما لهاش حق في الوصية، لانها تورث التمن اذا كان لك اولاد، والربع اذا كان مالكش اولاد. طب هوصي لابني او لبنتي الغلبانة دي اوصلها بنص مال؟ ما لهاش، لا وصية لوارث، اذا ما تورث ما لهاش وصية، ما ينفعش. اذا الفلوس مش فلوسك. لو مت دلوقتي حالا مش بتاعتك، هيبقى المال مال الورثة، مش من حقك ولا من حقك توصي فيه حد. شوف لدرجة ايه. فلذلك ينبغي ان احنا نفهم اولا ان